أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سياق سلسلة أحاديث الشجرة الملعونة في القرآن، كيف وقعت فتنة الأمة بالمال. في الأحاديث السابقة بينت أن أجواء السبي بالخصوص تلح على النفس بوجوب التعمق في العلاقة بالمال التي يجعل الاسترسال فيها الشخص الذي يصلي ويصوم مستعدا أن ينهب خيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك مستعدا أن يخوض الغمرات ليحمل رأس الإمام وليحظى بالجائزة على رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، كما نقل عن غير حامل الرأس وشعره عن الشخص الذي رأى ابن حويزة، أول شخص ظهرت فيه كرامة لسيد الشهداء في كربلاء، فجالت به فرسه وتقطع. يقول الشخص الذي كان يليه في الموقف: كنت في طليعة الخيل لعلي أحظى برأس الحسين وجائزة عليه من ابن زياد، فلما رأيت ما صنع بابن حويزة علمت أن لأهل هذا البيت كرامة. إذن هناك منهجان: منهج من يستعد أن يقدم رأسه لحفظ الدين والنبي والإمام، ومنهج من يستعد أن يقدم رأس النبي أو رأس الإمام، رأس الدين والعقيدة، يقدم توحيده ليحصل على المال. إذن هناك عبادتان: عبادة الله وعبادة المال. ليست عبادة الهوى منفصلة عن المال. مر معنا الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن المال مادة الشهوات، المال مادة الشهوات. إذن هذه الإشكالية يجب الوقوف عندها بمنهجية وموضوعية، وسنجد أن تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من افتتان الأمة بالمال فيما بعد، هذا التحذير لا ينفصل إطلاقا عن التحذير من الشجرة الملعونة في القرآن التي هي بإجماع المفسرين بنو أمية، خصوصا إذا لاحظنا أن تعاظم فتنة الأمة بالمال وصل في أيام عثمان إلى حيث يقول القائل الأموي: إنما السواد، يعني العراق، بستان لقريش. تعاظمت فتنة الأمة بالمال التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصلت إلى ما وصل الأمر إليه في أجواء كربلاء، كما مر معنا عن الشهيد مجمع ابن عبد الله العائذي حول أهل الكوفة، أما الأشراف فقد عظمت أو أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم. شو هي الغرائر؟ جمع غرارة. شو هي الغرارة؟ الكيس الكبير من الشعر أو الصوف، يعني كما ذكرت كيس بوحز أحمر مثلا الأيام يقال. كانت الرشوات التي تعطى لوجهاء الكوفة هي عبارة عن هذه الشوالات، هذه الإجواني، هذه الغرائر. نجد في تحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني أمية عناوين مختلفة كلها تصب في التحذير من بني أمية، منها التحذير من الشجرة الملعونة والحديث عن الشجرة الملعونة، ومنها التحذير من الملك العضوض، ومنها التحذير من الفتنة بالمال. وفي بعض الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يجمع عدة تحذيرات وعناوين من قبيل ما أجمع عليه المسلمون أيضا: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. وبنو العاص يأتي إن شاء الله هم خط رئيس في بني أمية وأساسي، وتولوا الحكم بعد هلاك يزيد وتنازل ابنه معاوية ابن يزيد، وكان أولهم مروان الذي كان هو مع أبيه طريدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة المنورة. عندما نريد أن نرى كيف وقعت الفتنة بالمال في الأمة لابد وأن نذكر أنفسنا بما كان الوضع عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب المالي. أما مسألة القسمة بالسوية فهي أمر واضح لا داعي للحديث عن ذلك، لأن الإجماع قائم على أن التسوية في العطاء استمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإجماع قائم، سأذكر أن هذا الإجماع غير دقيق، استمرت التسوية في العطاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر، ثم في زمن عمر بدأ التمييز بالعطاء. وما أقصده من أن هذا التحديد ليس دقيقا لأن أول ما أقدم عليه أبو بكر كان عبارة عن عمل اقتصادي مدبر له أبعاده السياسية والعقائدية الهامة، وهو منع فدك. وفدك كانت أرضا كبيرة جدا. ابن أبي الحديد يقول: سألت فلان المحقق البحاثي الذي أثق بعلمه وما قيمة فدك؟ قال: ما تقول أنت، فدك كانت قريبة من حجم العراق. فإذا بدأ المسار المختلف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن أبي بكر وتعاظم في زمن عمر. المسألة مسألة بحث علمي ولست هنا بصدد الإساءة، هذه الأمور معروفة وموجودة في الكتب. الجانب الآخر الذي يوضح لنا بدقة كيف كانت العلاقة بالمال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صلى الله عليه وآله يريد تربية الناس في الخط الذي يعبر عنه القرآن: ثواب الله خير. في الخط الذي يعتبر أن المال وسيلة ويجب العمل لتأمين الاحتياجات، إلا أن أكثر المال الذي يحصله الشخص يجب أن ينفق في التوسع على العيال أولاً، وفي تقوية المجتمع وتحصينه، الإسهام بتحصينه من المال السياسي، وأن ما يقدمه الإنسان للآخرة هو الذي يكون له، ليس لك من مالك إلا ما ما قدمته وفي نص إلا ما أنفقته، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. خير ما يوضح هذه الخصوصية، وأتمنى أن نقف عندها بدقة لأننا سنحتاجها تماما عندما نأتي إلى سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونجد كيف أنه أصر على أن لا يشتري الناس بالمال ولا يدخل المال السياسي إلى لعبة الحكم والنظام، وهو يعلم سلام الله عليه إلى ما يؤدي ذلك، لكنه أبى أن يستصلح الناس بفساد دينه كما قال. الشخص الذي يريد أن يعمل في سبيل الله يجب أن يخلص نيته ولا يخلط بين المال والجهاد، وأصر أمير المؤمنين سلام الله عليه على هذا المبدأ. هذه النقطة أريد لنفسي وللجميع أن نفكر بها لأكثر من هدف. من جملة هذه الأهداف وأهمها أن نعرف كيف ينبغي أن تكون علاقتنا بالمال، وأن نعرف أن الفرز العقائدي في الأمة حصل على أساس المال. عندما يصل الحديث إلى خروج طلحة والزبير مع أم المؤمنين عائشة إلى جمال إلى البصرة ووقعة الجمال، سنجد بوضوح أن المال كان هو السبب، والأدلة على ذلك كثيرة. المهم، من خير ما يوضح كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين في عصره في باب المال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ عن الله عز وجل أن المجاهد الذي يريد أن يذهب إلى الجهاد يجب أن يؤمن كل لوازمه، يؤمن السلاح والراحل والطعام، ويؤمن مصرف عياله. الخصوصيات كلها بعهدة المجاهد. أشارت مرة أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاومة ومجتمع مقاومة. إذا الفرز طارئ لا علاقة له بالإسلام، الكل مجاهدون، والمجاهد يجاهد بماله وبنفسه. ربما يقول شخص هذا كان في البدايات وكانت الإمكانات قليلة جدا، لكن الوضع اختلف فيما بعد. خلينا نشوف. في السنة 9 للهجرة كانت غزوة تبوك. في غزوة تبوك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المسلمين بالتصدق من أموالهم لتأمين تجهيز من يمكن تأمينه، بالإضافة إلى أن الشخص هو يجهز نفسه. فتنزل الآيات من سورة التوبة من 91 لـ93، مش راح أذكر إلا الشاهد. تنزل الآيات، بأي مناسبة نزلت هذه الآيات؟ هناك أشخاص معروفون بأسمائهم، ستأتي أسماؤهم الآن. هؤلاء مجاهدون، بعضهم كان قد شارك في بدر والجهاد، يعني من بدر إلى السنة 9 هو عم بيشارك بالجهاد. هؤلاء فقراء لم يجدوا الوسيلة التي تمكنهم من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات بعذرهم، لأن هؤلاء معذورون لأنهم حقيقة لا يجدون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يؤمنه لهم، إذن هم معذورون. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل أي بالخصوص؟ أولا الآية اللي قبلها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون تشمل هالحالة، فلماذا خصت هذه الحالة بالذكر؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، لأن لهؤلاء خصوصية، صح أن مشمولين بالذين لا يجدون ما ينفقون، لكن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، هي الخصوصية. بعض الروايات أن المقصود بها المقداد ابن الأسود الكندي رضوان الله تعالى عليه، وفي اختلاف، لكن المهم أنه مذكور أن المقصود هو المقداد. شخص بيقول أنا دخلت إلى المسجد فوجدت المقداد خارجا وهو يبكي، ما القصة؟ قال أردت راحلة لأذهب، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. ثم الآية 93 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. خوالف النساء، وبالتاريخ الإسلامي مدون أسماء الذين كانوا يتخلفون ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وكلنا نقرأ في القرآن الكريم ذم ثلاث أشخاص كانوا مشاركين بالجهاد سابقا وبعدان استعدوا شاركوا لاحقا، لكن لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل الأمر بمقاطعتهم، قطعهم المجتمع الإسلامي كله، لأنه هؤلاء ما بدهم يجاهدوا، فيش عندنا مجتمع مقاوم بيأيد للمجاهد مؤيد للمقاوم ويفتخر بأنه مؤيد للمقاوم. المؤيد للجهاد يتوكل على الله يجاهد، وإلا ما له علاقة به.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حول هذه الآيات نجد في كتب التفسير، مثلا في تفسير نور الثقلين للحويز، هذا التفسير مهم أنه يتعاطى معه الشخص لأنه لا يتضمن إلا الروايات حول الآيات، ويحرص أن لا يذكر رأيا، وإنما كل آية في القرآن الكريم شو في روايات حولها يذكر الروايات. يقول في تفسير علي بن إبراهيم في قصة غزوة تبوك، وجاء البكاؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم سبعة من بني عمرو ابن عوف، يعني من هذا البطن شخص سالم ابن عمير، وقد شهد بدرا لا اختلاف فيه، يعني من بدر الى سنة التاسعة هو عم بجاهد، وهلأ ما عنده عدة السفر للجهاد. ومن بني واقف بطن اخر هرمي ابن عمير، ومن بني حارثة علبة ابن زيد، وهو الذي تصدق بعرضه. شو تصدق بعرضه؟ عنده واحد بيكون له كم صحن وشغله وقصة، قال له يا رسول الله، هلا بتجي بيجي النص، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالصدقة فجعل الناس يأتون بها، فجاء علبة فقال يا رسول الله والله ما عندي ما أتصدق به وقد جعلت عرضي حلا، هل الكراكيم اللي عندي إنه إذا حدا بيشوف شغلي بتنفعه فهو في حل منها يأخذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قد قبل الله تعالى صدقتك. يعني شو منستنتج هون؟ إنه بالإضافة إنه بدني جهزوا العدة، لأن الهدف وجه الله والدار الآخرة، هدف الجهاد حقيقة في سبيل الله. 700 شخص ببعض المعارك أرادوا أن يلتحقوا برسول الله، لكن لأنه لا يرضى إيمانهم ما قبل أن يلتحقوا فيه. بغزوة تبوك هذه نفسها 15,000 تخلفوا المدينة، 15,000 نصف الجيش، يعني كان جيش 30,000. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا عليه السلام أن يبقى لأن وضع المدينة خطر. المهم، ومن بني مازن ابن نجار أبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب، بنو النجار هن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ومن بني سلمة عمرو بن غنيمة، ومن بني زريق سلمة ابن صخر، ومن بني العزمة ضرة ابن سارية السلمي. يعني عم بذكر أسماءهم، أولا بركة أن نذكر أسماءهم لأنه روحيتهم، بعدان أنه بيتضح كيف أنه هالأمور موثقة بشكل بالأسماء، مش أنه مجرد شيء يقال. هؤلاء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يبكون، فقالوا يا رسول الله ليس بنا قوة أن نخرج معك. فأنزل الله عز وجل فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، إلى آخر الآية. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم بناء المجتمع الإسلامي على أساس أن العلاقة بالله عز وجل وأن المال وكل الأمور التي تحصل بالمال كلها ينبغي أن تكون ضمن الحكم الشرعي، التعامل معها ينبغي أن يكون بحسب الضوابط الشرعية. ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أول مسألة مسألة فدك، باعتبار أنه مسألة اقتصادية حساسة، هذه خلاف ما كان الوضع عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد فدك اعترضت الزهراء عليه السلام، فناصرت أم سلمة الزهراء، هي في حجرة رسول الله، حجرتها بيت بحجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت الكلام لزهراء عليه السلام، كلام أبو بكر مع الزهراء لم يعجبها، أخرجت رأسها وقالت ألمثل فاطمة يقال هذا، وهي الصديقة وهي الحوراء الإنسية، فقطع عطاء أم سلمة تلك السنة. ثم فيما بعد اختلف الوضع، عندما نرجع إلى الموثقين المؤرخين لهذه المرحلة نجد مثلا ما يلي: علامة المجلسي يقول وقد جرت السنة النبوية بالاتفاق على القسمة بالتسوية، وأول من فضل قوما في العطاء هو عمر بن الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد وغيره من علمائهم. ثم يورد العلامة المجلسي ما أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج، وهو كلام طويل جدا، يورد النظام المالي الذي اعتمده عمر في التمييز في العطاء بين المهاجرين والأنصار، تفريق بين المهاجرين والأنصار، بين الحر والعبد، إلى آخره، بحيث أنه اللي حضروا بدر كذا واللي القادسية كذا نسائهم، نظام متكامل قائم على التمييز. بالأثناء حدد مبلغ معين لأم المؤمنين عائشة أكثر من أمهات المؤمنين، فرفضته أنه لازم تسوي بيننا، فقال لك هذا تريدين أن تأخذيه أو لا تأخذيه. المهم في نظام متكامل اعتمد هذا النظام. اجوا بني أمية بزمن عثمان وتوسعوا فيه كثيرا وخرجوا عن كل الضوابط وفلتت الأمور، بحيث أنه صار الملك العضوض، يعني الملك الذي الاستبدادي، الملك العضوض مقصود فيه بمعنى دقيق الملك الظالم الذي يعض ظلمه الناس، بالإضافة لأنه وراثي لكن المقصود الجانب الاستبدادي. إلى أن يقول العلامة المجلسي بعد أن يذكر تفاصيل النظام المالي اللي يعتمد في زمن عمر كما أورده ابن أبي الحديد، يقول وروى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيد عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار في مقام التسلية قريبا من وفاته: ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني سيميز بينكم وبين غيركم بالمال وغير المال، سيستأثرون بأمور عليكم فاصبروا. ثم يتحدث العلامة المجلسي كيف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرجع العطاء إلى ما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن التمييز بالعطاء لم يكن سليما. ثم نرجع أنتقل إلى كلام لابن أبي الحديد، يطرح سؤال: فإن قلت لماذا لم يعترض على أبي بكر في التسوية في العطاء واعترض على علي؟ ابن أبي الحديد واضح جدا بأنه المشكلة كانت عند طلحة والزبير وعند عمرو بن العاص وعند معاوية وعند كان مش قصة يعني عميص عثمان اللي أخذوها هيك تمسكوا بعميص عثمان، لكن خصوصا طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم، رح تجي أسماءهم أول قسم مالي للأمير ما حضروها، وبعدين صاروا يطالبوا الأمير بالرجوع إلى ما كان في زمن عمر وعثمان، وبدأ الخلاف من هنا. وسيأتي في أول بيان أول خطبة للأمير عليه السلام بيحدد موقفه من المال، وهو يصر في هذا الخط اللي بيحكي عنه فيما بعد بعبارة: لو وجدته قد تزوج به لرددته إلى بيت المال. يقول ابن أبي الحديد: فإن قلت إن أبا بكر قد قسم بالسوية، شو بيجاوب على شو؟ ليش الأمير انتقدوا؟ بيجاوب إنه الأمير سلام الله عليه إجا عدل بعد أن اعتاد الناس على التمييز. أبو بكر قسم بالسوية مثل ما كان موجود بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حد اعترض، لكن الأمير قسم بالسوية بعد أن مرق له شيء 15 سنة أو أكثر من التمييز، فترة طويلة، فترة تمييز أكثر، حوالي 20 سنة، حوالي ربع قرن من التمييز في العطاء، فلذلك استغربوا سنكروا. خلينا ننتبه هون أنه اللي بيقول أنه حقيقة يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل البيت مع علي عليه السلام، بده يحدد موقفه من المال بالبداية. مسألة حساسة، مش مجرد أمر ثانوي أو أنه على الهامش أو أنه لا يعني والله مثلا مهمة 40 50 60، لا مش هيك، مسألة مركزية جدا. هاي المسألة المركزية هي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسائل شديدة الحساسية للأجيال: المال يعسوب الظلمة وعلي يعسوب المؤمنين. بعبارة أدق: نص علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين. ورواية تانية: الفجار يعسوب الفجار. ورواية تالتة: يعسوب المنافقين، وأظن أيضا يعسوب الكافرين. الفرز على أساس علي عليه السلام والمال، يعني نفس رسول الله أنفسنا وأنفسكم، يعني تجلي التوحيد عبادة الله وعبادة المال. ونقطة على السطر: لا يمكن أن يكون متدينا من لا يعنى بالدقة بعلاقته بالمال، ويصل إلى مرحلة الاستعداد للإيثار بالمال، استعداد أن يخرج من كل ماله اقتداء بالإمام الحسن سلام الله عليه، وبعض المرات من نصف ماله. علاقته بالمال في خط علاقته بالتوحيد. في منهجين: إذا لم ينتبه الإنسان يصبح يتلفظ الشهادتين، إلا أنه يقتدي في سلوكه بآل أبي سفيان، بني أمية، بالشجرة الملعونة، بالشيطان الذي كان أعظم احتفالاته عندما رأى كما مر معنا أول درهم ودينار ضربا في الأرض، أما أيامته الشيطان من شدة الفرح، وصرخ صرخه إلى آخره، لا أبالي بعدكما أعبد بنو آدم وثنا أم لا. هذا الصنم كيف؟ هذا الأمر قائم، وهو من المسائل اللي يتفرع عليها الفساد. نحن قد نحارب الفساد ولا نحارب هذا الجانب، ليش؟ لأنه في قلب القلب ميل إلى المال. فإذا واحد ما حصل، يعني أنه هو قانع لأنه ما قدر يحصل، مش أنه والله قانع. أكرر هنا أنه لا حل للخلاص من وثن وصنم المال إلا بأن يحدد الشخص سقفا لما يريد أن يأخذه من الدنيا. الاسترسال في الأخذ من الدنيا يخرج من الإيمان بالله عز وجل إلى الإيمان إلى عبادة الأصنام واتباع الشيطان. فإن قلت إن أبا بكر قد قسم بالسوية، قلت إن أبا بكر قسم محتذيا، لكن فلما ولي عمر الخلافة، من اللي عم بيقول؟ ابن أبي الحديد. وفضل قوما على قوم، ألفوا ذلك ونسوا تلك القسمة الأولى، وطالت أيام عمر وأشربت قلوبهم حب المال وكثرة العطاء. وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة، ولم يخطر لأحد من الفريقين أن هذه الحالة تنتقض أو تتغير بوجه ما. فلما ولي عثمان أجرى الأمر على ما كان عمر يجريه، فازداد وثوق العوام بذلك، ومن ألف أمرا شق عليه فراقه. فلما ولي أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، وقد نسي ذلك ورفض، وتخلل بين الزمان زمنين 22 سنة، فشق ذلك عليهم وأكبروه حتى حدث ما حدث من نقض البيعة ومفارقة الطاعة، ولله أمر هو بالغ. نجي هون للحديث عن أسباب نقمة طلحة والزبير. من الأمور المتداولة للآن لم أجدها في نص يركن إليه، أنه طلحة والزبير ذات يوم دخلا إلى بيت المال، الأمير عليه السلام بيت المال، إجوا لعنده، فلما رآهما أطفأ الشمعة، أنه عندهم شغلة تانية مش شغلة بيت المال، وهي الشمعة على بيت المال. طفى الشمعة، نعم تفضلوا. طيب ليش طفيت الشمعة؟ قال لهم لأنه هذه لبيت المال وأنتوا عندكم شيء تاني بكم تقولوه. فعرفوا أنه خلص، هذا الجواب واضح، يعني هن جايين عيد هيك، أنه لازم الأمير يستمر بالتمييز بالعطاء. ابن أبي الحديد يقول إن طلحة والزبير قد نقما عليه الاستبداد وترك المشاورة، وانتقلا من ذلك إلى الوقيعة فيه بمساواة الناس في قسمة المال، وأثنيا على عمر وحمدا سيرته وصوبا رأيه، وقالا إنه كان يفضل أهل السوابق. الأمير عليه السلام بيقول لا، بيجينا إن شاء الله النص، إذا مش هلأ بالحديث القادم بحوله تعالى، أنه المال يقسم بينكم بالسوية، أنتم المال مال الله وأنتم عيال الله، والمال يقسم بينكم بالسوية، لإله سابقة وجهاد أجره على الله. ما حدا عم يشتغل حتى يأخذ مصاري، يأخذ حتى يأخذ أجر، مش هيك؟ فالمال يقسم بين الناس بالسوية. المهم، وقال عن علي أنه أخطأ، والناس يضيف ابن أبي الحديد أبناء الدنيا ويحبون المال حبا جما، فتنكرت على أمير المؤمنين عليه السلام بتنكرهما قلوب كثيرة، ونغلت عليه نيات كانت من قبل سليمة. نوصل هون لفترة الخلافة الظاهرية للأمير عليه السلام، لما بايع الناس أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول خطبة شو حكى فيها؟ هذا النص من الوثائق السياسية العقائدية المهمة جدا ومروي بمصادر مختلفة. أنا اعتمدت نص الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتاب الأمالي، بيقول بعد السند، السند بيوصل لعند أبو الصلت الهروي اللي هو من خواص الإمام الرضا سلام الله عليه، بيمرق عنده بيكمل لعند الأمير سلام الله عليه. لما ولي علي بن أبي طالب عليه السلام أسرع الناس إلى بيعته المهاجرون والأنصار وجماعة الناس، لم يتخلف عنه أحد من أهل الفضل إلا نفر يسير خذلوا وبايع الناس. وكان عثمان قد عود قريشا والصحابة كلهم وصبت عليهم الدنيا صبا وآثر بعضهم على بعض، أو وصب عليهم الدنيا صبا وآثر بعضهم على بعض، وخص أهل بيته من بني أمية وجعل لهم البلاد وخولهم العباد، فأظهروا في الأرض الفساد، وحمل أهل الجاهلية والمؤلفة قلوبهم على رقاب الناس حتى غلبوه لعثمان على أمره، فأنكر الناس ما رأوا من ذلك فعاتبوه فلم يعتبهم، وراجعوه فلم يسمع منهم، وحملهم على رقاب الناس حتى انتهى إلى أن ضرب بعضا ونفى بعضا وحرم بعضا، فرأى أصحاب رسول الله أن يدفعوه فاختلفوا، قسم شارك في القتل وقسم خذل، ثم كانت بيعة الأمير. واجتمعوا، يضيف الشيخ الطوسي، واجتمعوا على علي بن أبي طالب عليه السلام فبايعوه، فقام وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي وآله، ثم قال. هون في فقرتين، الفقرة الأولى عامة، الفقرة الثانية فقرة المال والموقف من المال، يعني أساس البناء النفسي للشخصية المؤمنة، أساس التزكية تحديد العلاقة بالمال، وأن العلاقة بالله عز وجل مش بالمال، ثواب الله خير. الفقرة الأولى العامة، قال عليه السلام هذه الخطبة الأولى لأمير المؤمنين، أما بعد فإني قد كنت كارها لهذه الولاية، يعلم الله في سماواته وفوق عرشه على أمة محمد صلى الله عليه وآله، لأنه صرح أن نحن مستقبلون، يعرف الفتن اللي بدها تصير والخلافات، وعندما يستلم الحكم يصبح طبعا المعصوم، لما بيكون في استعداد من الناس لابد أن يستجيب، واستجاب. لكن هو يبين أن ما كان من عمل بإدارة الحكم أو مطالبة بالخلافة لم يكن لمسألة شخصية، وإنما لإقامة حدود الله عز وجل. حتى اجتمعتم على ذلك فدخلت فيه، ليش هالكراهية؟ يقول: وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيما وال ولي أمر أمتي من بعدي أقيم يوم القيامة على حد الصراط، يعني على حافة الصراط، ونشرت الملائكة صحيفته، فإن نجا فبعدله، وإن جار انتقض به الصراط انتقاضة تزيل ما بين مفاصله حتى يكون بين كل عضو وعضو من أعضائه مسيرة 100 عام، يخرق به الصراط، فأول ما يلقى به في النار أنفه، أو ما يلقى منه في النار أنفه وحر وجهه، ولكن لما اجتمعتم علي نظرت فلم يسعني ردكم، حيث اجتمعتم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. فقام إليه الناس فبايعوه. اللي كان يتولى البيعة شهيد عمار ابن ياسر وأبو الهيثم ابن التيهان، اثنينهم من اللي الإمام يبكي على فراقهم، وعندما يقول أين إخواني يذكر عمار ويذكر أبو الهيثم ابن التيهان. فقام إليه الناس فبايعوه، فأول من قام فبايعه طلحة والزبير، ثم قام المهاجرون والأنصار وسائر الناس حتى بايعه الناس، وكان الذي يأخذ عليهم البيعة عمار بن ياسر وأبو الهيثم ابن التيهان، وهما يقولان، لاحظوا هون، نبايعكم على طاعة الله وسنة رسوله، وإن لم نفي لكم، هلا بيحكولنا بالديمقراطية والجشور لآخره، وإن لم نفي لكم فلا طاعة لنا عليكم. لا، بكل بلد في عندك مجلس دستوري وفي قانون دستور بده يلتزم فيه الحاكم، بكل بلد مسألة طبيعية. لما بيجي القصة للقانون الإلهي بصير يقوله طيب ليش ولاية الفقيه؟ ولاية الفقيه يعني ولاية القانون، انتهت القصة. حكم الله عز وجل هو الذي يحكم على الخليفة وغيره، وإن لم نفي لكم فلا طاعة لنا عليكم ولا بيعة في أعناقكم، والقرآن إمامنا وإمامكم. ثم هون بدأ الوضع الحساس جدا. ثم التفت علي عليه السلام عن يمينه، وجالس على المنبر، التفت عن يمينه وعن شماله. هلأ بيجي بعدان نعرف انه كان عم بيطلع بعمر بن العاص وسعيد بن العاص وطلحة والزبير ومروان، عم شو وين قاعدين هول؟ طلع على جهتهم، لانه بعدان هني حسوا ثاني يوم بيقول سلام الله عليه انه اجتمع عندنا من هذا المال فقدوا علي غدا، ثاني يوم اجوا الكل الا هول، وبدأ التخطيط لحرب الجمال. ثم التفت علي عليه السلام عن يمينه وعن شماله وهو على المنبر وهو يقول: ألا لا يقولن رجال منكم قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا الوصائف الروقة فصار ذلك عليهم عارا وشنارا إن لم يغفر لهم الغفار، إذا منعوا ما كانوا فيه وصيروا إلى حقوقهم التي يعلمون، ألا لا يقولن حرمنا ابن أبي طالب وظلمنا حقوقنا ونستعين بالله ونستغفره، وأما من كان له فضل وسابقة منكم فإنما أجره فيه على الله، فمن استجاب لله ولرسوله ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم أيها الناس عباد الله المسلمون، والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية، وليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى، وللمتقين، التقوى شو يعني؟ مش بياخذ بدل مصاري، وللمتقين عند الله خير الجزاء وأفضل الثواب. لم يجعل كم كلمة خلنا نحفظهم منيح، خصوصا اللي بده يجاهد عن جد، لم يجعل الله الدنيا للمتقين جزاء. أولا الدنيا كلها ما بتصلح جزاء للمجاهدين، كلها ما بتصلح، ما بتكفي. ثانيا بيكون إهانة للمجاهد أنه الله عز وجل يعطيها الجزاء أكبر وجزاء هونيك. لم يجعل الله الدنيا للمتقين جزاء، وما عند الله خير للأبرار، إذا كان غدا فاغدوا فإن عندنا مالا اجتمع فلا يتخلفن أحد كان في عطاء أو لم يكن، إلو اسم بالديوان أو ما فيه، إذا كان مسلما حرا احضروا رحمكم الله، احضروا رحمكم الله. ثاني يوم اجوا، بيجي واحد جايب معه، طبعا اجوا الكل الا هول، جاي واحد جايب معه عبده اللي اعتقه قبل 3 ايام، يعني صار حر. فامر الامير ان يعطى كل منهما 3 دنانير. قال له يا امير المؤمنين غلامي اعتقته. بيقول له سلام الله عليه: لا أرى في كتاب الله فرقا بين الأسود والأبيض، بين أبناء سام وأبناء حام، هذا الدين هيك.
اللهم صل على
فاجتمعوا من الغد ولم يتخلف عنه أحد، فقسم بينهم 3 دنانير لكل إنسان الشريف، وبعبر هو الوضيع، هذا مش تعبير نص، يعني المعروف والمش معروف، والأحمر والأسود لم يفضل أحدا ولم يتخلف عنه أحد إلا هؤلاء الرهط، طلحة والزبير وعبد الله ابن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وناس معهم. ماذا حصل يأتي إن شاء الله في الحديث القادم، لكن الدرس الأساس الذي ينبغي أن نتابع التأسيس في قلوبنا له أن العلاقة بالمال، نوع العلاقة بالمال هو الذي يحدد أن الشخص مؤمن أو ليس مؤمنا. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما عبر عنه الإمام الخمنائي دام ظله، السيد القاضي سيد علي القاضي قدس سره، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في الشام والعراق واليمن، وشهداء ليلة العاشر في الحجاز، وإلى شهداء الإسلام في البحرين، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية جميعا، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين كما ورد في رواية يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.